قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإيمان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثني الزمان أنه ينبغي لك أن تترك خط الرجعة لخصمك، يعني لا تحطم المراحل، لا تجعل عداوة مطلقة، يعني أنه لا يستطيع أن يصالحك فيما بعد وتستطيع تصالحه. لا، ترى في آخر حديث في الأدب المفرد البخاري: احبب حبيبك هونا ما عسى يغيظ يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيظك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا موقف على علي كما يرى البخاري، ولكن الألباني يرفعه. المقصود أني رأيت في حياتي أنه لا تجزم بعداوة أحد. كم إنسان قلنا خلاص نتخلص ما يمكننا نواصل معه، لكن اضطررنا أن نواصلنا ورجعنا. ولهذا معاوية كان حكيما يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت، إن شد الناس يعني الشعرة أرخيتها، وإن أرخوها شددتها سحبتها. فهذه شعرة المواصلة اتركها يا أخي، اترك خط رجع للمصالحة، ما تدري على الأيام. أما كلمات أنك تتكلم وقت الغضب بكلمات قال: والله لا أكلمه ولا أزوره، وهذا حدي وحده، ولا يراني ولا أراه، وانتهى ما بيننا إلى يوم الدين، والله لا يمكن، ما هو صحيح. فأنت اترك لخصمك فرصة أن يراجع حسابه، واترك هناك فرصة للمصالحة، ولا تغلق الباب تماما، لأنك ما تدري ماذا تعود إليه الأيام. بالمناسبة، ورأيت من الحكمة في حياتي وحدثني الزمن أنك إذا عاديت أحد أو اختلفت معه أنك لا ينقل عنك سيء فيه، إن من المجد والكرم وعلو النفس أنك ما تذكر له بخير، حتى ولو كان خصما، ولو كان يعاديك قل غفر الله لنا وله، سامحه الله. يقول السقاف أن معاوية كان فيه نبل، مع العلم السقاف عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف صاحب العود الهندي هواه طبعا علوي مع علي رضي الله عنه، لكن يقول ما أثر عن معاوية أنه نال علي بسوء، لا في مقام عام ولا مقام خاص لله، مع العلم أن السيوف بينهم والجيوش تلتقي يعني في المحاربة، ومع ذلك شوف من كرم معاوية، يقول من حل معاوية ما ذكر علي بسوء أبد، لا في مشهد عام ولا مشهد خاص. وهذه والله النفوس الكبيرة. لماذا نقول كلمات الإساءة في من خالفنا أو في خصومنا فتنقل لهم فتزيد النار اشتعالا؟ أيضا حدثني الزمان ينبغي أنك لا تتحدى أحد، لأنك إن تحديت رجلا قديرا فهو صاحب سلطة سوف ينهيك تماما. حتى يقول ابن الوردي: احذر السلطان واحذر بطشه، ولا تعاند من إذا قال فعل، يعني بجرد قلم يلغي مكانتك ويسيء إليك، ولن يكون معك أحد من الناس طبعا. وأيضا إذا كان دونك فمن الرحمة أنك ما تتحداه، يعني صغير تأتي إلى صغير أو مسكين أو فقير أو أقل منك مكانة أو لا يملك يعني مصاورتك فتتحداه، ليس بصحيح. تحدي الأعلى منك هي مخاطرة بالإضرار بنفسك، وتحدي الذي دونك ظلم وعدوان، فعليك بالمسالمة. نحن في الإسلام ما حدثني به الزمن أن استخدام كلمة السلام عليكم كلمة مباركة، لكن صدقوني أنا كنت في المستشفى في مكة، مستشفى النور، نزور مريضا، فقلت في نفسي قرأت الأحاديث وكلام الأئمة أنه وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت لابد هذا اليوم أن أطبق مع زميل وصديق لي سنة السلام سواء على من عرفنا ومن لم نعرف. فبديت أنا يوم دخلنا المستشفى: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي السيب سلمت، وفي الأسانسير سلمت، وفي الغرف. فأخذ الناس يناظرون فيه، يقول زميلي: يا أخي وش بك أنت، حرجتنا. لأن الناس ماتت عندهم سنة السلام، صار في غربة في الإسلام في هذه السنة، فهم يرون أنك لا تسلم إلا على من تعرف، ليه تسلم علينا؟ معنى الكلام وش اللي حصل، هل عرفتنا؟ وأيضا أمر آخر لاحظت أن الناس في الأسواق وفي المنتديات في المجالس استبدل في الغالب منهم كلمة، وحتى بالاتصال بالهاتف استبدلوا كلمة السلام عليكم بأهلا وسهلا، صباح الخير، كيف الحال، عساكم طيبين. هذا خطأ، هذا تعطيل للسنة. يا أخي ما دام شرفنا الله السلام عليكم فعلينا نبدأ بها أول كلام قل السلام عليكم ورحمة الله قبل ما أتكلم. إذا لقيته، إذا اتصلت به، إذا ودعته قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحان الله أن هذه الكلمة ترى شرف لنا كأمة إسلام، ولهناك لو كان هناك ضمير عالمي كان اختار شعار مجلس الأمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هذه الكلمة ترى شرف لنا، لم نقل في اللقاء الحمد لله والله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو حسبنا الله ونعم الوكيل أو بسم الله، لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعطي الأمن، هذا منشور ولاية بينك وبين من تسلم عليه، هذا عرب مودة، هذا ميثاق شرف، معناه لا أعتدي عليك ولا تعتدي علي، فتقبلني وأقبلك. ولذلك لماذا نعطل سنة السلام عليكم في حياتنا ونستبدلها بغير ذلك؟ هنا في ما يعني رأيت أنا في الحياة أنه الإنسان مهما تعامل مع الوسط الذي حوله فإنه لابد أن يأتي خطأ ويأتي سوء فهم ويأتي اختلاف، سواء في الوسط العلمي، الإعلامي، الاقتصادي، الأسري، الاجتماعي، ولن يصفو لك أحد، تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان، ومن ذا الذي ترضى سجاه كله، كفى المرء نبلا أن تعد معيب، حتى يقول النابغة وأي الرجال المهذب، وما يستطيع، لأنه لابد من الخطأ. فإذا نحن ذهبنا بمقياس أنه لابد أن يخلص لنا الإنسان ويكون سالما من العيب فسوف نخسر الجميع. نحن الآن في أنفسنا ما نقيت ومهذبت كما ينبغي، فكيف نحن نطلب من الناس ما لا نطلبه من أنفسنا؟ كيف نحن نشترط في الناس شروطا نحن لا نطبق هذه الشروط على أنفسنا؟ أنا رأيت في الزمان أن ينبغي عليك أن تغض الطرف وأن تتغافل. التغافل ترى هو الخلق كله، 19 خلق، قال بل هو 10 أعشار الخلق أن تتغافل وترضى وتتغاضى عن الزلة وعن الخطأ حتى تعيش، تستطيع أن تعيش. هنا يعني تجربة بسيطة في الزمن وهي مسألة الصدقة لأنها تدفع البلاء بإذن الله عز وجل. كنت في الحرم جالسا في شدة الحر بعد صلاة الظهر، وإذا برجل أظن من باكستان، شيخ كبير يمكن في 80، يأخذ كوبين من زمزم فيعبئها ماء بارد مجان ويأتي بها للصفوف، والناس منهم من يقرأ ومنهم من جالس يسبح وينتظر، فيعطيهم إلى أن انتهى من الصف هذا الذي يعني مجموعة، ثم أتى المجموعة الثانية، يقول سبحان الله كيف فتح الله عليه، الماء مجان وهو موجود ومبذول وهو كبير سن، ثم يباشر على الناس فيكسب أجرا بطريقة هو أحدثها جميلة جدا ورائعة جدا. يخبرني أحد المشايخ يقول عندهم في فكرة طبقوها في بيوتهم وهي صندوق الصدقة في البيت. صندوق الصدقة يقوم على يكون عندك صندوق صغير للأسرة بقفل، كل صباح تعطي ابن من أبنائك ولا بنت من بناتك ريال واحد يضعه في هذا الصندوق، فتدرب ابنك على الصدقة وتحل البركة في البيت، ويتنمى الخير ومدرسة الخير في البيت، وتدفع البلاء بإذن الله. وفي آخر الشهر طبعا كل فرد من أفراد الأسرة سوف يدفع 30 ريال و30 درهم على حسب العملة، ريال واحد يعني. في آخر الشهر طبعا يجتمع مع دفع الأسرة، أعطه فقير أو أكفل به يتيم أو مؤسسة خيرية ونحو ذلك. ف صندوق الصدقة في البيت بركة ونماء، وهو مما أريد أن أقول لإخواني في الحياة أنني جربت وعلمت أن الصدقة ولو يسير تفتح مغاليق النفس وتوسع الصدر وتوسع البال وتشرح الخاطر، ولو كانت سهلة أن تعود، يمكن أن تصدق بأكثر، بعض الناس تصدق بالألوف لكنها كدفعة المطر مرة واحدة، بينما لو نزل هذا المطر الغيث المدرار شيئا فشيئا على الأشجار كان أحسن. لأن الغزالي صاحب الحياة يشبه العبادة التي تأتي مرة واحدة ثم ينقطع الإنسان بكمية من الماء تصبه على حوض من الزهور أو النبات فتقتلعه، بينما لو أخذت هذه الكمية وقطرتها تقطيرا على هذا الحوض مع الفترة ومع الزمن ينمو هذا الحوض ويترعرع بإذن الله. وكذلك مثل العبادة، أنا رأيت في حياتي كثير من الشباب يقبل على العبادة أول ما يهتدي للسنة مثلا أو يكثر من العبادة، يقبل فيصوم الأيام ويقوم الليل ويأتي يقرأ في اليوم 3 أجزاء إلى 4 إلى 5 وبعد فترة ينقطع. بدل هذا الإقبال الشديد والإنهاك للجسم والإتعاب، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يقال إن المبتلى أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فعليك أن تقتصد في العبادة، إن الدين يسر وأن شاد الدين أحد لغلبة، أحب العمل الله دومه وإن قل. فرأيت في حياتي وحدثني الزمن وأنا أراه وأشاهد إخواني أن هؤلاء الذين يأتون بكثرة ينقطعون سواء في العلم أو في العبادة، لأنهم أكثر على أنفسهم، فملوا العبادة وضجروا منها ثم انقطعوا تماما، بينما الذي يأخذها على مهل ويأخذها قليلا قليلا ويقتصد في العبادة أو في طلب العلم أو في أي أمر من الأمور، ترى كل أمر في الحياة ينبغي أن نقتصد فيه. أيضا حدثني الزمن أنك إذا أردت أن تخسر صديقك أن تزوره كثيرا أو تقطعه على كثيرا، يعني التوسط مطلوب في كل شيء، زور غبا تزدد حبا، يعني ما تقعد كل يوم تطرق الباب إلا إذا كان بينك وبينه من الصداقة بحيث أنكم أصبحتم نفسا واحدة. قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فإذا وصلت إلى هذه الحالة، حالة أنه أنك أصبحت ذاتا واحدة، فلا بأس أن تزوره يزورك. أما الصداقة العامة فلا يليق أنك تزوره كل وقت وأنك تتصل به كل وقت وأنك تكثر عليه في من الحاح والأسئلة والسؤال، هذا غير يعني مصطفى. أنا أعرف من الثقلاء في التاريخ الذي قرأتهم والذي يعني ربما نمر بهم في الأندية والأماكن والمجالس مما لا يوصف ثقلهم، من لطائف أبو حنيفة زار الأعمش المحدث العالم، كليهما عالمان أو كلاهما عالمان، فزار أبو حنيفة لكن أبو حنيفة منهجه فقهي على منهج الرأي والاستنباط، والأعمش منهجه حديثي، فكان الأعمش يتثاقل، والأعمش غفر الله له شيخ كبير عالم لكن في ضجر في شدة سأم وملل، فزار أبو حنيفة عند رأسه لما مرض فقال للأعمش لعلنا طولنا عليكم أو أثقلنا عليكم، قال والله إنك ثقيل وأنت في بيتك كيف أنت عندي. ولما كثر ناس من زيارة الأعمش كتب مرضه وصف مرضي في ورقة، فكان كلما سأل واحد أخرج من تحت رأسه قال هذا مرضي. يعني لأنك إذا جينا نحن نزور المريض ماذا نفعل؟ أنا رأيته بنفسي، نزوره فنسأله عن مرضه فيخبرنا بما حصل له من عملية ومن معاناة ومن سهر ومن هو الطبيب الذي يجرى العمل، ثم يخرج نخرج فيأتي غيرنا فيسألونه، فيبقى اليوم كله يجيب مسكين هذا المريض، بدل ما يخرج اليوم معافى مشافى بعد شهر يخرج أو يخرج إلى المقبرة. ما هذه الزيارة؟ لابد نخفف عليه ولا نسأله كثيرا وندعو له إذا حضرنا ونختار وقت الزيارة. يعني هذه ما حدثنا بحال أن يكون إنسان لطيفا منظما ولا يكون ثقيلا. لا تشمت بأهل البلاء، من المآسي التي رأيتها في الزمن بعض الناس يعير أهل الدين في دينهم فيصابوا بالدين ويبتلى، يقول ابن سيرين عيرت رجلا في دين فأصبت بهذا الدين، وبعضهم يعير أحد بعاهة ومرض فيبتلى بهذا المرض. نحن تحت رحمة أرحم الراحمين، ونحن نسأل الله العافية ونسأل الله الصحة ونسأل الله الشفاء ونسأل الله الستر. لماذا إذا ابتلي أحد صار هذا عيارة أو صارت الإعاقة كأنها حتى بعض الناس أعوذ بالله لسوء نيته وفساد طويته يقلد أهل العاهات، فيقلد الأخرس كيف يتكلم ويقلد الأعمى كيف يسير وكيف يتحرك، وهذا خطأ. بل عليك أن تحمد الله وترحم هؤلاء. وبالمناسبة أنا رأيت في حياتي أن بعض المعاقين عباقرة وأنتجوا وقدموا من الفضل ومن الخير ما لا يتصور. قدمنا برنامج حين كان الأخ عبد الله مديفر معنا في قناة اقرأ ومعي الأخ ثامر، ماذا حصل؟ وجدنا رجل يحفظ القرآن دكتوراه وهو مقعد على كرسي، مقعد على كرسي، وآخر ينتج ويخترع ويكتشف. في جدة قريبا كنا قبل شهرين في برنامج دعوة الفرح، أتوا في المسجد عندي بشاب في محفة وهو صحفي اسمه عمر بوكس أو بوكيس يسموه يختصرونه أو كذا، وإذا هو مبدع وكاتب وصحفي وأديب ويحفظ القرآن ويحفظ شعرا، وذهننا منه ودعونا له في المسجد. فلماذا نحن نجعل إعاقة عندنا كأنها يعني كأنه مرض يتأذى منه أو أن مصدر عيارة؟ الواجب أن نحمد الله عز وجل، نرحم هؤلاء، نقف معهم، نكون مصدر إسعاد لهم وموقوف معهم. هذه الأخوة الإسلامية الإيمانية. هنا الفوضوية، مما رأيت في حياتي أن الفوضوية هذه مدمرة يا أخوان للشخصية الإسلامية أو لكل إنسان. الذي يعمل بدون برنامج وليس عنده خطة عمل ولا خارطة عمل لطريق النجاح هو فاشل في الحقيقة، لا يدري ماذا يفعل هذا اليوم من يوم يصبح لنمسي، ما يدري بمواعيده ولا بأوقات الصلوات ولا متى يقرأ ولا متى يكتب ولا وقت الزيارة. اكتب لك برنامجا يوميا، كثر عملك أو قل، كثرت ارتفعت مرتبتك أو قلت، هذا هو الصحيح، أن تسير على هذا البرنامج. فإني رأيت في حياتي مثلا اليوم الذي أستهدف فيه نقاط وخطط مشروعة أجد أدي عملي على أكمل وجه، من تسجيل برامج أو قراءة كتاب أو مقابلة ناس أو زيارة أو تأمل أو تلاوة، اليوم الذي أتركه بلا تقييد يعني يصير مبعثرا ومضطربا وفوضويا. فأحيانا أفاجأ بأن أحد زارني وأنا ما رتبت هذه الزيارة وأستقبله، وأحيانا نسيت أن أكتب شيئا من الكتاب الذي أعده للتأليف، وأنسى مثلا أن أقرأ كتابا كنت بدأت قراءته، فيتبعثر الجهد عليه واشعر بالاضطراب والقلق والحيرة. فأوصيكم بالنظام في الوقت، وأن يكون هناك برنامج مكتوب يقدمه أحدكم لنفسه ويحدث نفسه قبل ليلة، أنه مثلا الآن غدا يوم الاثنين، والغدا يوم الاثنين أقرأ جزئي من القرآن وأحفظ أحضر الصلوات الخمس وأقرأ 20 صفحة من كتاب كذا وكذا، وأحفظ حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب رياض الصالحين، وبعد المغرب سوف أستقبل فلانا لأستفيد أنا وياه أو نعمل فكرة مشروع، وسوف أتصل بوالدتي وسوف أجلس مع أهلي بعد صلاة العشاء ونحو ذلك، حتى تكون أمورك مرتبة، يعني بحيث أنك تعرف ماذا تفعل في كل خطوة وفي كل ساعة. غالب المسلمين الآن ترى ما عندهم خطط ولا عندهم برنامج ولا فكر، ولذلك شوف نحن نعيش الآن على هامش التاريخ. دعوني أكون منصف معكم، أنا حصلت لي مواقف يحصل لغيري، يعني تحصل للمئات ولكل من سافر. مرة سافرنا من ميونخ إلى فرانكفورت في باص، التفت إلى الألمان حولي ذات اليمين وذات الشمال كل بكتابه، في معنى بعض العرب، العربي تعرفه أن يطالع في الجدران والحيطان ويسأل الإخوان والجيران والخلان، ودائم يتكلم في أمور عامة ويتبرع بالأسئلة، ما يحبوا القراءة مرة، وقد كررت هذا المعنى. بينما أولئك وهم لا يؤمنون طبعا بجنة ولا بنار، لكن في عالم الدنيا أبدعوا، يخرج الكتاب فإذا انتهى أخرج كتابا آخر، وكتبهم حتى كتبوا كتبا مهيئة للسفر. وأنا أدعو المكتبات الإسلامية أن تهيئ لنا حقيبة سفر من الكتب المناسبة، 20 كتاب 30 كتاب تسمى حقيبة السفر لمن أراد أن يشتريها، أحجامها تكون متوسطة مربعة وتكون تناسب إدخالها في الحقائب أو حمل هذا الكتاب، ولا نضايق به الناس أو نضايق أنفسنا به، وتكون مناسبة للسفر، وتكون متعددة في الفنون من فقه وثقافة وأدب وسيرة. وجدت هذا أيضا مما رأيت في حياتي، أن حند في مسألة في وقت الانتظار تضيع منا فرص العمر، ننتظر عند الطبيب أو ننتظر في المطار أو ننتظر في السراء أو ننتظر في المستشفى مثلا، فلا تجد عندنا مشروع الخطة. بينما لو أعددت نفس المكان تعرف أنك سوف تنتظر، يكون عندك كتيبات صغيرة أو تسبيح مئة تسبح مئة أو تكرار لتلاوة كتاب الله تتلوه، أو مثلا مراجعة مادة علمية، لأن أحيانا غرف الانتظار هي مرتبة لهذا الشيء وحين ليس فيها كتب. وبالمناسبة فإني أدعو في المستشفيات وفي المطارات وفي العيادات والصيدليات أن يكون هناك، والمستوصفات أن يكون هناك مكتبات مصغرة للجمهور الذين ينتظرون كتب محبذة وطيبة ونافعة، يقرأ هؤلاء ويستفيدون منها ويقدمون منها دروسا للحياة ويزدادون علما حتى لا يشعروا بمرارة الانتظار، لأن الانتظار صعب مما رأيت. أيضا حدثني الزمن أنه ينبغي علي وعليك أن نتجاوز الماضي، لأن كل واحد أسير للماضي، لأن بعض الآن يعادي أخاه لإساءة سابقة في الحرب العالمية الثانية أو قبل 20 سنة. بعض الناس ترى يهجر أخاه المسلم، تصدق عندنا في المجتمعات الذي نقول للناس نحن خير أمة أخرجت للناس، وإذا لسنا بخير أمة بهذا التطبيق، خير أمة سلفت مع الأخيار الأبرار الذي كان أحدهم يلقى أخاه وقد هجره قطع قال غفر الله لي ولك، ويبدأه بالزيارة وقد وقطعه ويعطيه وقد حرمه ويحلم عليه وقد أساء إليه، هذا خير أمة خرجت الناس. أما يمر بأحدنا الآن 40 سنة ما يسلم على أخيه، كيف نكون؟ بالمناسبة أرجو أن نقتصد في الخصوصية، ادعاء الخصوصية بين الأمم خصوصية الإسلام، لكن إذا لم نطبق هذا الإسلام حالا ووصفا وعملا وعبادة واعتقادا معنى أننا لم نفعل شيئا، أن الخصوصية هذه صارت منتفية. الخصوصية نحن نتخذها درعا لمدافعة بعض الأفكار التي لا تناسبنا أو المشاريع التي لا نحسن القيام بها، فنحن مثل ما يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. تخلص من الفضول في الملابس والأواني والأشياء. أنا في تجربتي وجدت أن من أكثر من الأشياء من الملابس والأواني والهواتف والعوادم والأقلام والأشياء التي الأشياء الشخصية سوف يصاب بالإرهاق والقلق، عليك أن تتخفف. قرأت كتاب اسمه فن البساطة، يقول اليابانيون أمتعتهم جاهزة للوثب من البيت لأنهم عندهم هزات وزلازل وبراكين، فهم يستعدون في أي لحظة من اللحظات تهتز البيت فيخرج أحدهم للشارع. قالوا الحياة الدنيا مثل ذلك، وصدق مع أن الكلام غربي يعني ليس مسلما، فهذه الحياة الدنيا مثل ذلك، يعني إذا كنت خفيف العفش وخفيف الأثاث تستطيع أن تقفز في أي رحلة أو أي وقت من الأوقات. حتى يقول الكاتب في نفس فن البساطة، كتاب فن البساطة، يقول إنك إذا ركبت الطائرة وأخذت معك حقائب كثيرة سوف تكون طبعا في العفش وسوف تنتظرها في المطار وربما يضيع بعضها فتصاب بالقلق والاضطراب والحيرة، بينما لو جمعت أشياءك واختصرت في حقيبة واحدة وكانت معك الحقيبة نزلت في أول الركاب وانتهيت بدون انتظار وبدون ضياع وبدون حيرة وبدون اضطراب. وهذه مثل الدنيا، كل ما أكثرنا نحن ظن أننا سوف نتمتع كثيرا. يا أخي صاحب الخمسين ثوب أشد عذابا من صاحب العشرين، صاحب العشرين أشد عذابا من صاحب الثوبين. لنتقلل مع البساطة والنظام والنظافة والطيب. ترى النظافة والنظام والطيب ليس معناه الكثرة، الكثرة غير، الكثرة شيء آخر، الكثرة مع القلق والاضطراب والحيرة. فهذه مما مر بنا واستفدنا في حياتنا. هنا شيء وجدته يصبح عدوى عند بعض الناس، وهو أعوذ بالله النميمة، أنه ينقل الكلام وهو مزع بريد فاشل، فتجده كلما وجد كلمة مؤذية ساقطة سيئة نقلها إلى من قيلت فيه. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يدخل جنة قتات، أي وفي لفظ اللمام، الذي ينقل يا أخي ماذا نستفيد في تحطيم علاقات الناس وإشاعة العداوة بينهم والكراهية وزرع الاضطراب والاختلاف، ما نستفيد شيء. لا تنقل إلا الجميل المحبب الطيب، وإذا سمعت كلمة سيئة فتغافل عنها كأنما قال أحد. هنا رأيت في حياتي أنه ينبغي علينا أن يكون عندنا لحظات من التفكر في أمورنا المعادية والمعيشية. الذي لا يخلو بنفسه ولو دقائق في اليوم سوف لن يبرمج نفسه على التفكير، وسوف لن يكون عنده إصابات أو سداد في الجملة. الدقائق هذه تعيد لك توازنك، اجلس وحدك لا ترد على الجوال أو أي اتصال، هذه درجة للتفكير في الآخرة، في أعمالك، محاسبة نفسك، في معاشك، حتى يعني حتى مشاريعك تحتاج إلى تفكير، إلى إعادة ترتيب الأوراق. وهذه دقائق ليست طويلة، قد تكون ثلث ساعة، ربع ساعة، نحو ذلك، 10 دقائق، تفكر فيما يصلح وتفكر في الأحسن. وبالمناسبة ينبغي عليك أن تقيم الذاكرة والفاكرة عندك على التفكير في الإيجابيات، في العدل والحب والسلام والهدى والفضيلة والتقوى. لا تفكر في المآسي فتحصل المآسي، ولا تحدث نفسك بالمصائب فتحصل المصائب. أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بما شاء. نظن الخير ونظن الأمل ونظن البشرى ونظن الفوز والنجاح وسوف يحصل بإذن الله. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. حدثني الزمن أن من غضب عليه نصمت، لأني وجدت بعض العلماء في حياتي كسمح الشيخ بن باز عشت معه كان إذا أغضب صمت، أن تصمت وتسكت، ومع الصمت والصمت حكمة وقليل من يفعل ذلك. أقول هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته، يبوح بالسر ما كانا. يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان.